قال المؤلف رحمه الله الذي لا حول ولا قوة إلا به الموصوف بكل كمال يليق به المنزه عن كل نقص في حقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشرح: معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله كما تعلمنا وكما مر معنا. لا حول ولا قوة إلا بالله معناها توحيد، أي من الذي يحول بينك وبين ارتكاب المعصية؟ الله تعالى. من الذي حفظك من المعصية؟ الله تعالى. من الذي أعطاك القوة على أداء الطاعة؟ الله تعالى. فهذا المعنى الذي ورد في الحديث عن عبد الله بن مسعود معناه توحيد، لا حول عن معصية الله إلا بأسمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. وقد ورد في فضائلها في فوائدها شيء كثير. قال رحمه الله: فكما أنه تعالى متصف بكل كمال في حقه فهو منزه عن كل نقص، أي ما لا يليق به تعالى كالجهل والعجز والمكان والحيز واللون والحد والتحيز في المكان والجهة. قال أبو جعفر الطحاوي: أحمد بن سلامة المتوفى في أول القرن الرابع الهجري في عقيدته التي ذكر أنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، معناه لا يجوز على الله أن يكون محدودا. فإذا هو منزه عن أن يكون جالسا، لأن المتصف بالجلوس لا بد أن يكون محدودا، والمحدود يحتاج إلى من حده بذلك الحد، ولا يجوز أن يحد نفسه بحد يكون عليه، لأن معنى ذلك أنه خلق نفسه، وذلك محال، لأن الشيء لا يخلق نفسه. الله موصوف بأنه ليس كمثله شيء من اللطائف والكسائف والعلويات والسفليات. العلويات ما كان في السماوات، والسفليات ما كان في الأرض. يذكر هنا أن الله تعالى موصوف بكل كمال يليق به. لما قال بكل كمال يليق به؟ لأنه ليس كل كمال يليق به تبارك وتعالى. إذا قيل عن إنسان فلان عقله راجح، هذا كمال في حق الإنسان. إذا قيل فلان جميل الشكل جميل الصورة، هذا مدح في حق الإنسان. أما في حق الله فهو ذم، لأن الله لا يوصف بصفات المخلوق. إذا قيل الله الجبار، لأنه ورد في تعداد أسماء الله الجبار، هذا مدح في حق الله. أما إذا أطلق على المخلوق هذا ذم في حق المخلوق. كما إذا أطلق على الله المتكبر هذا مدح في حق الله، أما إذا أطلق على المخلوق فهو ذم. إذا قيل فلان متكبر هذا ذم في حق المخلوق، أما إذا قيل عن الله المتكبر فهذا مدح في حق الله، فهو أكبر من كل كبير قدرا. فالكمال إما أن يكون كمالا في حق الله، وإما أن يكون ذما في حق الله ومدحا في حق غير الله، وإما أن يكون مدحا في حق الله ومدحا في حق الإنسان. كما لو قيل فلان عالم وقيل الله عالم، إذا أطلق على الله مدح في حق الله، وإذا أطلق على المخلوق فمدح في حق المخلوق. لكن كما تعلمنا الله عالم لا كالعلماء، لأن علم غير حادث، علم الله لا يزيد ولا ينقص ولا تغير ولا تطور، علم الله لا يكون ولا سبق خفاء، علم الله لا يتجدد. الله تبارك وتعالى عالم لا كالعلماء. ثم ذكر ما جاء عن أبي جعفر الطحاوي. أبو جعفر الطحاوي له رسالة مشهورة بين المسلمين منذ نحو 1000 سنة. في هذه الرسالة التي لخص فيها عقيدة أهل السنة والجماعة ماذا قال؟ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الله تعالى تحيز جهة ولا يشغل فراغا ولا يسكن مكانا، لا يجوز على الله أن يكون محدودا، لأن الحد من صفات المخلوق، لأن الحد من صفات المخلوقات. العرش له حد، والكرسي له حد، والإنسان له حد، والبهائم لها حدود. الله لا يجوز عليه أن يكون محدودا، لكن لا يعني ذلك إذا قلنا لا يجوز على الله أن يكون محدودا معناه له امتداد شيء واسع لا نرى حدوده، حاشا. بعض الناس هكذا يفهم. قال الشيخ بين للناس إذا قلتم الله لا يجوز علينا أن يكون محدودا، بين لهم أنه ليس معنى ذلك أن الله له امتداد واسع لكن لا نرى أوله وآخره. بعض الناس هكذا يفهم. إذا قلت له الله لا يجوز علينا أن يكون محدودا يظنه كما لو وقف أمام البحر لا يرى حدوده، هكذا بعض الناس يظن والعياذ بالله. لذلك قال إذا ذكرتم للناس قول علي رضي الله عنه من زعم أن إلهنا محدود فقد جاهل الخالق المعبود، بين للناس المعنى الصحيح. حتى إذا قلتم لا يجوز على الله أن يكون محدودا فلا توهموا أن الله تبارك وتعالى له امتداد. قال والله موصوف بأنه ليس كمثل شيء من اللطائف والكسائف والعلويات والسفليات. الله تعالى نزه نفسه في هذه الآية عن مشابهة شيء من خلقه. ليس كمثله شيء، ليس للنفي، والكاف لتأكيد النفي، لتأكيد نفي مشابهة الله لشيء من خلقه. ليس كمثله شيء. قال شيخنا أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي. الله تعالى نفى عن نفسه مشابهة شيء من خلقه، فهو ليس كمثله شيء من اللطائف، خالق الجسم اللطيف لا يوصف بأنه جسم لطيف، خالق الجسم الكثيف لا يوصف بأنه جسم كثيف. ما هو الجسم اللطيف؟ ما لا يضبط باليد، ما لا يمسك باليد. ما هو جسم كثيف؟ ما يمسك ويضبط باليد. الله تعالى نزه نفسه عن مشابهة شيء من اللطائف والكسائف والعلويات والسفليات. العلويات كما جاء ما كان في السماوات، والسفليات ما كان في الأرض. فهو القديم وما سواه حادث، وهو الخالق وما سواه مخلوق. الشرح: معنى قوله فهو القديم وما سواه حادث وهو الخالق وما سواه مخلوق أن العالم حادث الجنس والأفراد وخالفت الفلاسفة في ذلك ماذا قال فهو القديم قلنا إذا أطلق القديم على الله بمعنى الأزلي إذا أطلق القديم على الله بمعنى الأول الذي لا ابتداء لوجوده فهو القديم وما سواه حادث هو الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده لأنه لو لم يكن قديما لكان حادثا ولو كان حادثا لاحتاج ما احدثه والاحتياج نقص والنقص عليه محال وهو الخالق وما سواه مخلوق ماذا نقول عن الله هو الخالق هو المبرز من العدم إلى الوجود وكل ما سواه مخلوق فالعالم كما مر معنا مخلوق أن العالم حادث الجنس والأفراد وخالفت الفلاسفة في ذلك الذين اتبعهم ابن تيمية ماذا نقول عن العالم لما جاء أن كل ما سواه حادث معنى ذلك العالم حادث أكان بجنسه أم كان بأفراده العالم مخلوق من الذي خالف في ذلك الفلاسفة سواء قالوا العالم العلوي الزليم مدته وأفراده كفروا أو قالوا العالم قديم الجنس والنوع حادث الأفراد كذلك كفروا لأن الله لا شريك له في الأزلية الله تعالى وصف نفسه بأنه الأول الذي لا ابتداء لوجوده هو الأول والآخر قال رحمه الله فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان الأعيان هي الأشياء التي لها حجم إن كانت صغيرة أو كبيرة والأعمال أعمال العباد حركاتهم وسكناتهم الله تعالى هو خلقها فيهم من الذرة إلى العرش أما الذرة فهي أصغر الأجرام التي تراها العين الذرة هو هذا الهباء الذي يظهر في الكوة بواسطة الشمس إذا أردت أن تلمسه لا تحس به العرش هو أكبر المخلوقات حجما وأوسعها مساحة ومن كل حركة للعباد وسكون والنوايا والخواطر فهو بخلق الله لم يخلق أحد سوى الله الحركات والسكنات قال وهما من الأعراض الحركة والسكون وهما من الأعراض والعرض وصفة الحجم وهو بخلق الله تعالى النوايا جمع نية والنية هي القصد بالقلب والخواطر جمع خاطر وهو ما يرد على القلب بلا إرادة كل ذلك بخلق الله الأعمال الحركات السكنات الأجسام العباد ونواياهم وحركاتهم وسكناتهم وخواطرهم كل ذلك بخلق الله كل ما دخل في الوجود أكان ذروة هو بخلق الله أم كان عرشا هو بخلق الله أما بين ذلك العرش هو أكبر المخلوقات حجما أعظم المخلوقات حجما مخلوق لله والذرة أصغر المخلوقات التي نراها بالعين لأن أصغر المخلوقات التي خلقها الله مما لا ترى بالعين هو الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا تجزأ. فما كان جوهرا وما كان جسما وما كان عرضا كل ذلك بخلق الله. الجواهر بخلق الله والأعراض بخلق الله، لأن العالم إما جواهر وإما أعراض. الجواهر إما جوهر، جوهر فرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ، وإما جسم مركب من جوهرين فأكثر، كل ذلك بخلق الله. الجوهر ما له تحيز وقيام بذاته مخلوق، الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر مخلوق، والأعراض التي حلت في الأجسام هي صفة الجواهر، صفة الجسم كالروائح والطعوم والطول وغير ذلك، كل هذا بخلق الله تعالى. لا يدخل شيء في الوجود من دون خلق الله، على خلاف ما قالت الفلاسفة وما قالت الشيوعية والعياذ بالله. لا طبيعة ولا علة، بل دخول في الوجود بمشيئة الله وقدرته. لما قال لا طبيعة؟ لأن الشيوعية هم الذين قالوا لا إله. الشيوعية ماذا يقولون؟ يقولون لا إله والحياة مادة. سبل الشيخ ما معناه؟ قال يقولون الطبيعة هي التي خلقت هذا العالم، كلامه مردود. ولا علة كما زعموا، كما زعمت الفلاسفة، هؤلاء لم يقولوا بأن العالم بخلق الله وجد، إنما قالوا وجود الله اقتضى وجود العالم، وهكذا والعياذ بالله. لا طبيعة، ما هي الطبيعة؟ الطبيعة هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام، وعرفها بعضهم بأنها العادة، فهذه لا يصح أن تكون خالقة لشيء من الأشياء، لأنه لا إرادة لها ولا مشيئة ولا اختيار. الطبيعة هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام، من طبيعة الإنسان الأكل والشرب والنوم ونحو ذلك. الطبيعة لا إرادة لها، لا تخلق شيئا. عند هؤلاء والعياذ بالله الطبيعة التي لا إرادة لها ولا شعور خلقت من له إرادة وله شعور. الإنسان له إرادة وله شعور، كلامه باطل. الطبيعة لا تخلق شيئا ولا علة، بل دخول في الوجود بمشيئة الله وقدرته. بل دخوله أي المخلوق في الوجود بمشيئته أي بإرادته. والمشيئة هي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض وبوقت دون آخر. الله تعالى مشيئته خصنا بالوجود، بمشيئته خصنا بهذا الطول، بمشيئته خصنا بهذا اللون. الله تعالى بمشيئته يخصص من شاء بما شاء. بل دخوله في الوجود مشيئة الله وقدرته. القدرة صفة أزلية أبدية يؤثر بها في الممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده وعدمه، بها يوجد ويعدم بتقديره أي بتدبيره الأزلي وعلمه الأزلي، بعلمه الذي لا بداية له ولا نهاية له، لقول الله تعالى وخلق كل شيء أي أحدث من العدم إلى الوجود. ومعنى الخلق هنا الإبراز من العدم إلى الوجود، ولفظة شيء في هذا الموضع شاملة لكل ما دخل في الوجود. الشرح: كل ما دخل في الوجود بإحداث الله دخل في الوجود، ليست الطبيعة تخلق شيئا ولا العلة. بعض الملحدين يقولون الطبيعة تخلق، هذا كفر. معنى الطبيعة عندهم إذا وجد السبب ولم يكن هناك ما يمانع هذا السبب لا بد من وجود الشيء، لا يقولون بإرادة الله يوجد، بإيجاد الله يحدث، لا. أما الذين يقولون العلة تخلق، معناه وجود هذا الشيء يستلزم وجود شيء آخر، بدون إرادة الله، هؤلاء كفار أيضا مثل الأولين. أما أهل الإسلام يقولون لا شيء يخلق شيئا أي يبرزه من العدم إلى الوجود إلا الله، الله تعالى بإرادته يحدث المخلوقات، ليست تحدث لأن الله موجود، تحدث بدون إرادته كما يقال، كما يحدث من ظهور الشمس وجود الضوء. هؤلاء كفار. إنما تحدث الأشياء بإحداث الله تعالى، الله شاء وأراد أن تحدث هذه الأشياء فتحدث. هذا الذي جاء به الإسلام والأنبياء كلهم بهذا جاءوا. أما الطبائعيون يقولون الطبيعة، يقولون الطبيعة إذا لم يوجد ما ينافيها توجد تحدث. وأصحاب العلل كذلك يقولون، مثل قول هؤلاء، لكن أولئك يقولون بدون شرط انتفاء مانع، ووجود شرط لا توقف على هذا، بل وجود السبب يقتضي وجود المسبب بلا إرادة الله. يقولون الخاتم إذا تحركت الإصبع يحدث من تحرك الإصبع تحرك الخاتم. أما نحن نقول حركة الإصبع بخلق الله، وحركة الخاتم بخلق الله بمشيئة الله. الله شاء في الأزل حدوث حركة الإصبع ووجود حركة الخاتم، هو شاء وهو الذي يخلق حركة الإصبع وحركة الخاتم كلا. ماذا قلنا؟ هذا العالم بما فيه من جبال ووديان وأنهار وسهول وأراضي هذا العالم الذي هو إما من جواهر وإما من أعراض بخلق الله تبارك وتعالى. ليس كما تقول المعتزلة بأن الله بعد أن خلق العبد صار عاجز عن خلق أعماله، وليس كما تقول الشيوعية يقولون الطبيعة لا إرادة لها كيف تخلق، وليس كما يقول الفلاسفة بأن وجود الله اقتضى وجود العالم، يقولون كما أن وجود الشمس اقتضى وجود الضوء، وهذا غير صحيح. يقولون وجود الشمس اقتضى وجود الحرارة، هكذا يقول هؤلاء. كلاهما كافر، الشيوعية كفار وهؤلاء الفلاسفة كفار، لأن كل منهما يقول بأن هذا العالم دخل في الوجود بدون إرادة الله، بدون مشيئة الله، بدون خلق الله. هؤلاء كفار، لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. ليس كما يقول بعضهم الإنسان خلق نفسه بنفسه، كذلك هذا غير صحيح. لا الإنسان يخلق نفسه بنفسه، ولا الطبيعة خالقة لشيء من هذا العالم، ولا وجود هذا العالم كان بدون خلق الله تبارك وتعالى. الإنسان لا يخلق شيئا، والطبيعة لا إرادة لها لا تخلق شيئا، فخالق العالم هو الله تعالى. إن الله صانع كل صانع وصنعته، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وجاء في القرآن الكريم والله خلقكم وما تعملون. معناه الجسم بخلق الله، العبد بخلق الله، وعمل هذا العبد بخلق الله تبارك وتعالى. ليس الأمر كما قال هؤلاء، الله تعالى خالق الأسباب وخالق المسببات. الله تعالى هو الذي خلق حركة اليد، وإذا كان هذه اليد فيها خاتم، حركة الخاتم وحركة اليد كل بخلق الله تبارك وتعالى. الإنسان لا يخلق شيئا، لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله تبارك وتعالى. فلا عبرة بكلام المعتزلة الذين زعموا أن شيئا دخل في الوجود من دون خلق الله تبارك وتعالى، على اختلاف فرقهم. لأن المعتزلة منهم من يقول الله خالق الخير وليس بخالق للشر، وهذا كفر. ومن المعتزلة من يقول الله خالق العمل لاضطراري وليس بخالق للعمل الاختياري، وهذا كفر. ومن المعتزلة من يقول بعد أن خلق الله العبد صار عاجزا عن خلق عمله، وهذا أيضا كفر. وبعضهم لم يصرح بكل هذا الكلام، بل قال كل ما دخل في الوجود بخلق الله سوى العزم بخلق العبد والعياذ بالله، وهذا أيضا من عقيدة الاعتزال. ماذا قال؟ كل ما دخل في الوجود بخلق الله سوى العزم، سوى القصد، سوى النوايا ألا تحصل في المخلوق، حتى هذا كفر. لا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. فلا نقول بكلام المعتزلة والذي ذكرنا كل يكفرون عليه، ولا نقول بكلام الشيوعية الملاحدة الذين يقولون طبيعة، يقولون لا إله والحياة مادة، ولا نقول بكلام الفلاسفة بالعلة بالسبب بأن وجود الله سبب لوجود العالم. كل هؤلاء كلام مردود عليهم، كلام كفر. خالق العالم هو الله تعالى كما جاء في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فلا خلق بهذا المعنى لغير الله. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ في الهامش هذا يقال عنه استفهام للنفي، أي لا خالق إلا الله، دليل أن كل ما دخل في الوجود بخلق الله. هذه الآية: هل من خالق غير الله؟ هذا من باب الاستفهام الإنكاري، هذا من باب استفهام النفي، أي لا خالق إلا الله. الشرح: هذه الآية تبطل قول من يقول إن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية بقدرة أعطاه الله إياها، وتبطل قول الطبائعيين، وتبطل قول القائلين بالعلة كما قال شيخنا رضي الله عنه. هذه الآية فيها الدليل على فساد كلام المعتزلة الذين قالوا الإنسان يخلق فعله لاختياره. هذه الآية فيها الدليل على فساد قول الطبائعيين الذين يقولون الطبيعة خلقت هذا العالم. وهذه الآية تبطل أيضا قول القائلين بالعلة، قول الفلاسفة، فلا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. حتى الإنسان لا يخلق نفسه كما قال بعض الجهال. من الجهال من يقول الإنسان خلق نفسه بنفسه، وهذا كلام باطل مردود، لأنه على كلامهم جعلوه متقدم على نفسه باعتبار خالقيته، ومتأخر عن نفسه باعتبار مخلوقيته. وماذا قالوا؟ خلق الإنسان نفسه بنفسه، كلام باطل، لأنه على قولهم جعلوه متقدم على نفسه باعتبار خالقيته، جعلوه قبل نفسه، وجعلوه بعد نفسه باعتبار مخلوقيته. فدل كلامهم على أنه كلام باطل فاسد، لا عبرة بكلام هؤلاء الذين ليسوا مسلمين. قال النسفي وهو من أئمة أهل السنة والجماعة له عقيدة ألفها لبيان معتقد أهل السنة والجماعة، فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره، فالضرب هو فعل العبد، وقد يحصل منه انكسار وقد لا يحصل. والكسر هو فعل العبد الذي فعله في الزجاج بواسطة الرمي بالحجر. والانكسار ما يحصل من الأثر في الزجاج بخلق الله تعالى. الشرح: كل ذلك بخلق الله. يقول أهل السنة: الله خلق هذه اليد التي ترمي بالحجر الزجاجة، وهو خلق الزجاجة، وهو خلق فعل هذا الشخص، وهو خلق الانكسار في الزجاج، كل هذا بخلق الله. الله أوجده بعلمه ومشيئته الأزليين. في أنقرة رجل يقول إنه من ذرية محمد الفاتح، رحمه دكتور جاهل بعلم الدين عمل كتابا يقول هذا الانكسار ليس بفعل الله يقع. غره أنا دكتور في فن من الفنون، جده الذي ينتسب إليه محمد الفاتح كان عالما، درس علم الدين علم العقيدة على مشايخ وعلم الأحكام، والله تعالى أكرمه بهذه الفضيلة وفتح إسطنبول. قبله الصحابة ما استطاعوا أن يفتحوها، وبعد الصحابة ما استطاعوا أن يفتحوها إلى أن جاء هو. وعمره كان 22 سنة لما فتحها. الافتخار بالجد بدون أن يكون متبعا للجد في الفضيلة التي له لا ينفع. هذا الذي قاله النسفي في بيان أن كل ما دخل في الوجود بخلق الله، الضرب والكسر والانكسار والكسب الذي حصل من العبد، الزجاج والحجر والإنسان والضرب والكسر والانكسار والكسب، كل بخلق الله تبارك وتعالى. الزجاج والحجر الذي رمي على الزجاج، والكسر هو الضرب الذي فعله بواسطة رمي بالحجر، والانكسار الذي حصل في الزجاج، والكسب وهو توجيه العبد قصده نحو العمل، كل بخلق الله تبارك وتعالى. فلا يخلق الإنسان شيئا ولا أحد يبرز من العدم إلى الوجود شيئا إلا الله تبارك وتعالى. معناه أن العالم بخلق الله، فلا عبرة بكلام الطبائعيين، ولا عبرة بكلام الشيوعيين، ولا عبرة بكلام الفلاسفة، ولا عبرة بكلام المعتزلة، وكل من وافقهم ومن قال كلاما على شاكلتهم. يقول شيخنا هنا في أنقرة رجل يقول أنه من زوجة محمد الفاتح، الذرية لوحدها لا تكفي، يتباهى بأنه من ذرية محمد الفاتح، لما حتى يقبل عليه الناس؟ هذا دأب كثير من الناس، أنه ولد الشيخ الفلاني، وهذا سبب الكثير من المفاسد. سببه أنهم يقدمون ولد الشيخ لمجرد أنه ولده، كما فعلوا مع محمد الخزنوي، لمجرد أنه ولده جعلوه شيخا عليهم، تماما كما فعل هؤلاء الذين يعبدون الشيطان فيما مضى، إلى يومنا هذا موجودون، لأنهم قدموا ولد شيخهم عليهم. هذه مشكلتهم. هذا لا يكفي أن يكون من ذرية محمد الفاتح، هو سيدنا نوح نبي من أنبياء الله، كان له ولد كافر. سيدنا نوح أفضل عند الله من محمد الفاتح. سيدنا نوح ولد له ولد ومات على الكفر، ولده كنعان. مجرد ذلك لا يكفي. دكتور جاهل بعلم الدين، أكثر الناس يرغنون بالدكاترة هذا العصر، مثل هؤلاء لا عبرة بهم. وبعض الناس تعلم علم الدين، عرف الصواب، لكن لا يعمل به. العلم لوحده لا يكفي، العلم لوحده لا يكفي، لابد من العلم والعمل. فلا يكفي أن يقول الشخص أنا من ذرية محمد الفاتح، أنا من ذرية الولي الفلاني، أنا من ذرية العبد الصالح، أنا من ذرية النبي الفلاني، لا بد من أن يكون عاملا بهذا العلم الذي جاء به الأنبياء والرسل. قال رحمه الله: فليس للعبد إلا الكسب، فليس للعبد من عمله إلا الكسب، وهو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. وأما الخلق فليس لغير الله، قال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الشرح: الخير الذي تعمله النفس لها أي تنتفع به، والشر الذي تعمله تكتسبه عليها أي ضرره عليها. الإنسان يكتسب ولا يخلق، يفعل ولا يخلق، الله الخالق والعبد يفعل فقط. ماذا جاء في الآية؟ لها ما كسبت، أي الخير الذي تعمله النفس لها. ماذا جاء في الآية؟ لها ما كسبت، أي الخير الذي تعمله النفس لها أي تنتفع به. وعليها أي الشر الذي تعمله تكتسبه عليها، على النفس أي ضرره عليها. الإنسان يكتسب اكتسابا ولا يخلق شيئا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلق شيئا. لها ما كسبت أي من الخير، وعليها ما اكتسبت أي عليها وبال ما اكتسبته من الشر. الإنسان لا يخلق شيئا، فالإنسان وعمله كل بخلق الله، حتى الكسب، حتى العزم، حتى النوايا، حتى القصود، حتى الخواطر، كل ذلك بخلق الله تبارك وتعالى. فالعبد لا يخلق شيئا، كل ما دخل في الوجود بخلق الله تبارك وتعالى.